بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من سلسلة الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية بجامع الورقاء الكبير، واستكمالنا للشروح في أبواب يعني الأحكام وغيرها. انتهينا أحبة الكرام من كتاب النكاح، وشرعنا بعد ذلك، سنشرع بحول الله جل وعلا في كتاب القصاص والحدود. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. شرع المصنف هنا بالحديث الأول، وهو حديث عصمة الدم، ليبين لك أن الأصل في قضايا القصاص والحدود هي عصمة الدماء، وأنه لا يجوز شرعا إهراق دم امرئ مسلم إلا بمسوغ شرعي وموجب من الموجبات التي جاءت النصوص بها وبتقريرها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم، أي سواء كان ذكرا أو كان أنثى أو كان صغيرا أو كان كبيرا أو كان حرا أو كان عبدا، إلا بإحدى هذه، بعد أن ماذا؟ يشهد أن لا إله إلا الله. وهذا قيد مهم، فشهادة التوحيد قال العلماء أنها تعصم الدم. يشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وأني رسول الله. فالأصل في عصمة الدم شهادة كلمة التوحيد والإقرار بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال هنا: إلا، وهي أداة استثناء مما سبق، إحدى ثلاث، أي ثلاث خصال وأعمال إن جاء بها العبد سواء كان ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا، فإنه يباح دمه. أولا قال: الثيب الزاني. الثيب تعريفه: ومن زنى بعد الإحصان، من ثاب يثوب فهو ثيب، أي راجع. وقيل أنه رجع من كونه ماذا؟ متزوجا محصنا إلى كونه زان. والمحصن أحبة الكرام هو من وطأ امرأة في قبلها وطئا تحصل به تغييب الحشفة أو قدرها في نكاح صحيح. وهذا قيد المحصن: من وطأ امرأة في قبلها وطئا حصل به تغييب الحشفة أو نحوها، قالوا في نكاح صحيح. فإذا أصبح عندنا المحصن لا بد له من عدة شروط. أولا أن يكون بالغا، فإن كان صغيرا فلا إقامة للحد عليه. ثم بعد ذلك قالوا: عاقلا، فلا يقام على ماذا؟ يعني المجنون. حران، الحرية عند بعض العلماء، ولها عدة شروط كذلك. أما المحصن نفسه حتى يحكم عليه بالإحصان، قالوا: أولا لا بد من الوضع، ثانيا لا بد أن نتحقق من تغييب الحشفة أو نحوها في القبل، ثالثا أن يكون هذا يعني في نكاح صحيح. وعند بعض العلماء أن مجرد تغييب الحشفة ولو لم يكن النكاح صحيحا فإنه يحصل الإحصان، وهذا سيأتينا مفصلا في كتاب الحدود عندما نتكلم عن حد الزاني. قالوا: والزاني من وطأ امرأة في قبولها وهي حرام عليه. اشترط بعض العلماء أن لا يكون شبهة في الوضع، فإن كان في الوضع شبهة فإن الشبهات يدرأ بها الحدود. وقوله هنا والنفس بالنفس، يعني المكلف إذا قتل نفسا فإنه يقتل ماذا به، وهذا سيأتينا في كتاب كذلك الحدود. قال الله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال الله جل وعلا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فهذه كلها نصوص تدل على أن القاتل يقتل شرعا بمن قتله، وهذا القتل يعني يباح به دم الإنسان. الثالثة قال التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا فيه حل للدم، وذلك بكل من ترك دينه بعد أن شهد شهادة التوحيد قالوا ثم ارتد بعد ذلك. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. وهذا العموم أحبة الكرام استثنى بعض العلماء منه ما دل الدليل على أنه يقتل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل المؤمن إلا بإحدى ثلاث. هل معنى ذلك أن غير تلك الثلاث لا يقتل بها؟ لا، إنما العلماء قالوا إن هذا من باب بيان الحصر والقصر لبيان الأهمية، وأنها أعظم الخصال التي يباح بها الدم، الزاني المحصن والثيب الزاني وقتلك للنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. دلت الأدلة كذلك على أن المؤمن على أن المسلم أو معصوم الدم يقتل بعدة أمور. الأمر الأول باللواط، قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الفاعل والمفعول به. ثانيا من أتى ذات محرم، كل من وقع على ذات محرم ولو لم يكن محصنا فإنه يقتل. قال عليه الصلاة والسلام من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ثالثا الساحر، وهو كل من وقع منه السحر فإنه يقتل، حد الساحر ضربة بالسيف. الخارج كذلك عن طاعة الإمام الذي استقرت عليه الأمة وعقد له بالسمع والطاعة فخرج عليه، قالوا فإنه يقتل لقوله عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا، وقوله ومن أتاكم وأمركم على واحد فاقتلوه كائنا من كان. ثالثا الصائل على الدم، وهو من قتل دون نفسه أو ماله أو نفسه فهو شهيد. فكل من اعتدى عليك في أهلك أو مالك أو مالك فإنه ماذا يقتل ويباح به الدم لأنه معتدي. سادسا الفساد بالأرض كالحرابة وقطع الطريق ونحوها، ودليل ذلك قوله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. المعنى الإجمالي حرص الشارع على عصمة الدم وإبقاء النفس على ما فيها وعدم التعرض لدم المرء المسلم، والأصل أن دمه حلال وأنه لا يجوز شرعا يعني إهدار دمه بعد أن شهد شهادة التوحيد التي بها عصمة الدم إلا بإحدى الخصال التي جاء الشرع بها. وهذا يدلكم على تعظيم الشرع للدماء وأهميتها، وأن الأصل في المسلم أن لا يتعرض له بسوء إلا ما دلت الأدلة على ذلك. الفوائد: تعظيم الشرع للدماء ومكانتها وأن أول وأعظم وأكثر ذنب عصي الله به بعد الشرك به جل وعلا هو القتل. ثانيا، حرمة دم المسلم سواء كان ذكرا أم كان أنثى. ثالثا، تحريم هذه الخصال الثلاث. رابعا، كل من وقع في الزنا وهو محصن وتوفرت الشروط عليه بأن كان بالغا عاقلا مكلفا حرا، وقع على امرأة في وطئ صحيح لا شبهة فيه بعد تغييب الحشفة ونحوها في القبل أو في الدبر عند بعض العلماء، قالوا فإنه يقام عليه الحد. حكم بيان المرتد عن الدين وأنه يهدر دمه. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس، أول بضم أوله وفتح الضاد، أي أول قضاء يقضي الله جل وعلا به، والمعنى أن الله يحكم أول ما يحكم بين الناس في أمور ماذا؟ الدماء. وليس معنى الحديث أن أول قضاء أو سؤال هو عن الدماء، لا، فقد دلت الأدلة على أن أول ما يسأل عنه العبد ماذا؟ هو الصلاة. فهذا قال العلماء فيه أو الجمع بينه، الصلاة أول ما يسأل عنها فيما بين حق الله وحق الآدمي، يعني في حق الله جل وعلا أول ما يسأل عنه الصلاة، وأما في حقوق المخلوقين فأول ما يقضى به في ماذا؟ في الدماء. قال هنا، والمعنى هنا كما ذكر العلماء، أن الحكم حكم الله بين الناس في الدماء يبدأ الله جل وعلا بها لعظم شأنها وكبير مكانتها وكثرة يعني شأنها، فيبدأ الله جل وعلا أول ما يبدأ بالفصل بين الناس في قضايا الدماء، وهذا يدل على تحريم الدماء. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القاتل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس ماذا؟ جميعا، وغيرها من الآيات. وأما الأحاديث فهي كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الكعبة أهون عند الله من أن يراق دم امرؤ مسلم بغير حق، وكلها أحاديث تعظم الدماء. لكن ما نشهده في هذا الزمن للأسف الشديد من تساهل كثير من الناس بالقتل واستشرائه وانتشاره وعدم مراعاة حق الله في نفس هذه الآدمية المعصومة التي خلقها الله من لأجل عبادته، ثم يأتي من يأتي بإزهاقها، وهذا من شأن الدماء. المعنى الإجمالي: يحاسب الله جل وعلا الخلائق يوم القيامة كما دلت النصوص على ذلك، بأن أول ما يقضي بينهم في قضايا الدماء، ثم بعد ذلك يقضي الله جل وعلا في غيرها، وهذا يدل على عظم الدماء وعظم شأنها. فوائد الحديث: تعظيم أمر الدماء، فإنه أول ما يقضى بها بين الناس. القضية الثانية: إثبات القضاء والحساب والجزاء يوم القيامة. ثالثا، أن قضايا الدماء من القضايا التي يبقى أثرها وحقها حتى بعد زوال الدنيا، فإنها حقها ثابت وباقي وموجود، فمن قتل نفسا لو لم يجازى بالدنيا ولم يأخذ جزاءه بإقامة الحد عليه أو عفو أولياء الدم عليه، فإنه يبقى حقا ماذا؟ مؤجلا إلى يوم القيامة. قال: وعن سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء وسكون الثاء وكنيته أبو محمد واسم أبي حثمة هو عبد الله، قال: انطلق عبد الله ابن سهل، واضح أيها الإخوة، عبد الله ابن سهل ابن زيد ابن كعب بن عامر الأنصاري المدني، قال: ومحيصة، وجاء بالتشديد ومحيصة بالتخفيف فيقال ومحيصة ومحيصة، ابن مسعود ابن كعب ابن عامر الخزرجي الأنصاري. والحاصل أن محيصة وحويصة وكلاهما ابنان لمسعود ابن كعب، وعبد الله وعبد الرحمن هم ابناء سهل بن زيد بن كعب. إذن عندنا أبناء ابن مسعود وهم محيصة وحويصة، وعندنا أبناء سهل بن زيد وهم عبد الله وعبد الرحمن، والذي قتل هو عبد الله، وكان مع عبد الله كل من ماذا؟ عبد الله ابن سهل وكذلك حويصة في بعض الأحاديث. انطلق هؤلاء إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، أي بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم فيها وما كان فيها من الزروع والثمار، انطلقوا إليها بعد فتحها. فأتى محيصة، أي بعد أن انقضى من حاجته، إلى صاحبه وهو من؟ عبد الله بن سهل. قال: فوجده وهو يتشحط في دمه. إذن حويصة، إذن أبي حثمة وهو حويصة، أتى إلى من؟ عبد الله بن سهل، وكانوا سويا انطلقوا في حاجة إلى خيبر. فأتى محيصة بعد أن انقضى من حاجته إلى صاحبه عبد الله بن سهل، فوجده وهو يتشحط في دمه. ما معنى يتشحط في دمه؟ أي وجده ملطخا بالدم، قتيلا، فدفنه، أي دفن محيصة ماذا؟ صاحبه عبد الله بن سهل. ثم قدم إلى المدينة، إلى من؟ إلى عبد الرحمن بن سهل. من هو عبد الرحمن بن سهل؟ هو أخو المقتول عبد الله بن سهل. قال: ومحيصة وحويصة أبناء مسعود ابن كعب بن عامر، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي أتى إلى رسول الله؟ حويصة ومحيصة وهم أبناء مسعود، جاءوا مع عبد الرحمن ابن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشكوا له أنهم وجدوا عبد الله بن سهل وهو صديق من؟ محيصة، وصديق حويصة كذلك، وجدوه مقتولا عند في خيبر. قال: فتكلم عبد الرحمن، فذهب عبد الرحمن وهو من؟ أخو عبد الله بن سهل، ليتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي كبر ماذا؟ وفي رواية: الكبر الكبر، أي اجعل من هو أكبر منك سنا يتكلم. وفي هذا إرشاد إلى الأدب، أنه ينبغي أن يقدم كبير السن في الكلام. قال: وهو أحدث القوم، أي أصغرهم. قال: فسكت، أي عبد الرحمن، امتثالا لأمر رسول الله. فتكلم، أي محيصة وحويصة أبناء مسعود، في أمر عبد الله بن سهل وأنه وجد مقتولا في بعض نواحي خيبر. فقال لهم رسول الله: أتحلفون وتستحقون صاحبكم، أو وفي رواية: قاتلكم؟ والمقصود: هل تأتون بالبينة على من قتل عبد الله ابن يعني ابن سهل فتستحقون القاتل بأيمانكم؟ قالوا: كيف نحلف يا رسول الله ولم نرى، وفي رواية: كيف نحلف ولم نرى، أي القاتل لصاحبنا عبد الله بن سهل. قالوا: ولم نشهد، أيضا ولم نشهد القتل بنفسه، فنحن لم نرى القتل ثم لم نشهده، فكيف نحلف بالأيمان يا رسول الله؟ وفي رواية قال: تقسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه ماذا؟ 50 يمينا ثم ماذا؟ نسلمه. وفي رواية: فتفديكم يهود بخمسين يمينا، أي إذا أتيتم الحلف وحلفتم على ذلك تفديكم اليهود بأن تحلف كما حلفتم أنتم ماذا؟ بأيمان خمسين. فيفصل هنا بين دعواكم إلى اليهود والمدعى عليهم منكرين دون الأيمان، فيحلفون خمسين لأجل براءتهم من دعواكم لقتل صاحبهم. قالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ أي هم أعداؤنا يا رسول الله، فكيف نأخذ بأيمانهم وقد لا يصدقون والكذب فيهم كثير؟ قال: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، أي أدى ديته عليه الصلاة والسلام من عنده. وفي حديث حماد بن زيد، أي الجهضمي، وهم أبناء جهضم ابن عوف بن مالك الأزدي، فقال رسول الله: تقسمون يقسم خمسون منكم على رجل منهم، أي يقسم خمسون منكم من عائلة الرجل وعاقلته وورثته وقبيلته على خمسون رجلا من هؤلاء، أنهم هم ماذا؟ أو أن فلان ابن فلان هو القاتل، ولا بد أن يحددوا كما سيأتينا في الشروط بعد تسميته، ثم يحلفون عليه أيضا خمسين يمينا. قال: فيدفع برمته، أي ذلك الرجل الذي تقسمون عليه خمسين يمينا، بالحبل الذي ربطه، وكانوا يربطون قديما الشخص الذي عليه القوت ويجرونه إلى أولياء الدم فيقيمون عليه الحد. قالوا: أمر لم نره ولم نشهده، كيف نحلف؟ وهذا تعليق للدعوة بالرؤية. قال هنا: فتسلمكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، أي لا نرضى بأيمانهم. وفي رواية: لا نرضى بأيمان اليهود. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله أن يبطل دمه، أي دم عبد الله بن سهل، من غير دية، فواداه بمئة من إبل الصدقة، أي بعث إليه بمئة من إبل الصدقة. فوائد الحديث: هذا الحديث أحبتي الكرام أصل من أصول مسألة القسامة التي كانت مشهورة في الجاهلية. الفائدة الثانية: لا بد من صحة دعوى القسامة من وجود العداوة بين الطرفين. الفائدة الثالثة: إذا وجد القتيل المجهول دون القرائن على قاتله، حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على صحة دعواهم، فيستحقون دم المدعى عليه إذا كان القتل عمدا محضا. لكل من المدعون عن الدعوة توجيه الأيمان على ماذا؟ المتهمين بالقتل، فيحلفون خمسين يمينا. اليمين دائما تكون في جانب الأقوى من المتخاصمين، استحباب تقديم كبير السن، جواز صرف الزكاة في مصالح المسلمين، أن الأيمان تقبل من الكفار. ننتقل بعد ذلك إلى شرح الحديث الأول والثاني. الحديث الأول والثاني أصل من أصول كتاب القصاص. والقصاص باللغة بكسر القاف وفي اللغة، وتأتي بمعنى تتبع الأثر، ومنه القصص، ومنه ماذا؟ القاص، وهو الذي يتتبع الآثار. وقالت لأخته قصيه، أي تتبع أثره. ومنه اشتقاق القصاص في الجراح، لأنه يتتبع القود فيها فيفعل فيها بمثل ما فعل الجاني، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب القصاص. والأصل فيه الكتاب: وكتب عليكم القصاص في القتلى، وكتب عليكم فيها أن النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا من جهة الكتاب. أما من جهة السنة فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، أما الإجماع فقد أجمع العلماء على مسائل القصاص بالجملة. أما الحكمة فيه، قالوا إن الرجل إذا علم أنه إذا أقدم على قتل شخص فإنه يقتل به، فإن هذا أعظم زاجر ورادع. من فوائدها أن إقامة الحدود والقصاص سبب للأمن والأمان وانتشاره بين الناس، وسبب كذلك لسلطة أمر القانون وتطبيق الحدود، وسبب كذلك للعدل بين الناس، وهذا ما دعا إليه الشرع. فالقصاص والحدود العلماء يقولون ليست مقصودة لذاتها، إنما هي مقصودة لغيرها من باب الردع والزجر. مسائل الحديث: المسألة الأولى، أجمع العلماء على تحريم النفس التي حرم الله قتلها، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا ماذا فيها. المسألة الثانية، القتل تتعلق به ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله، وهذا لا بد فيه من التوبة النصوح والرجوع إلى الله والإنابة إليه وكثرة الاستغفار لاقتراف العبد لكبيرة من أكبر كبائر الذنوب وهي القتل. الحق الثاني حق للورثة، وهم أولياء الدم، فهؤلاء مخيرون بين إما بالقصاص وهو أن يقتل ويهدر دمه كما قتل مقتولهم ويعني موروثهم، أو يخيرون بين الدية أو العفو، أو أنهم يخيرون بين العفو والدية، فأيهم اختاروا لهم ذلك. الحق الثالث حق المقتول، واختلف العلماء في ذلك. قيل أن إقامة الحد سبب لماذا؟ لإسقاط حق المقتول، وقيل أن للمقتول حق بين يدي الله جل وعلا يأخذه. ما رأيكم في هذه القضية؟ فهو يعني إن أقيم الحد هل يبقى للمقتول حق يوم القيامة يطالبه أم لا؟ لا، خاض الدنيا. اختلف العلماء، قيل أن إقامة الحد في الدنيا تطهير للمرء من ماذا؟ من العقوبة يوم القيامة، وعلى ذلك لا حق للمقتول إن أقيم الحد على القاتل في الدنيا. وقيل إن للمقتول حق يأخذه من حسنات القاتل في يوم القيامة، نظرا لأن له أثرا عليه في الدنيا، وحرمه وآذاه وهو. وحقيقة القول الأول قول جماهير العلماء أن حق المقتول يسقط بإقامة الحد. المسألة الثالثة أنواع القتل. القتل ثلاثة أنواع. النوع الأول قتل العمد، وهو أن يعمد إلى آدمي معصوم الدم فيقتله بما يغلب، أو يهرق دمه بما يغلب على الظن أن يقتل به، فهذا يسمى قتل عمد، وتقوم القرائن على ترصده وإرادته واستخدامه لسلاح يقتل به في الغالب. النوع الثاني وهو قتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، سيأتينا أيضا في أبواب القصاص. النوع الثالث شبه العمد، وهذا اختلفوا فيه. شبه العمد يختلف عن العمد في أمرين: الأمر الأول عدم إرادة القتل، ثانيا استخدامه لأداة لا تقتل في الغالب. فمن ضرب واحد بعصا على رأسه هو قصد الإيذاء الإيلام، وهذه العصا ربما ما تقتل في الغالب، فمات الشخص، هنا اختلف العلماء، فهل هذا قتل أنت تلحقه بالعمد؟ أولا القصد غير موجود، وإرادتك ما بغيت أقتله هنا، كنت أريد أذيه فقط أو أولمه. ثانيا الأداة التي استخدمت لا تقتل في الغالب أصلا، فيعرف هنا شبهة عدم الإرادة الإزهاق للنفس، فقال العلماء هذا شبه العمد. جمهور العلماء على أن هذا نوع من أنواع القتل، وفي حديث عبد الله بن عمر ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كانت بالصوت والعصا 100 من الإبل، فقالوا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا قتل شبه العمد. النوع القتل، القول الثاني لا صحة لهذا النوع من أنواع القتل، وأن القتل إما عمد وشبه عمد، فمدى أنه قتل به بأي آلة كانت ولو لم يقصد فحصل الموت أنه ماذا يقتل به. مسائل القسامة، أول حكم القسامة، مسألة قليلة جدا ما فيها مسألتين بس. القسم، المسألة الأولى تشرع القسامة ويعمل بها، وهو قول جمهور العلماء لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة ومحيصة وحويصة أبناء مسعود، وقتل عبد الله بن سهل من قبل اليهود، فقالوا أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. والقسامة أصلا كانت موجودة في الجاهلية، إنما جاء الإسلام بتقريرها أو تهذيب شيء من أحكامها. القول الثاني قالوا لا تشرع القسامة من الأساس، واستدلوا على ذلك قالوا أن مبناها على الحدس والظن وليست مبناها على اليقين. على ذلك قالوا لا يهرق الدم مسلم بشبهة أو بظن لم يتحقق ولم يتيقن. مسائل، المسألة الثانية شروط القسامة، القسامة لها شروط. الشرط الأول وجود اللوث، تعرفون ما هو اللوث؟ اللوث هي القرينة والعلامة لوجود العداوة بين القاتل والمقتول. لا يمكن أبدا أن تثبت القسامة إلا أن تثبت فعلا توجد عداوة بين القاتل والمقتول، أو توجد قرينة على ودليل على القاتل. مثلا أن توجد ثياب القاتل قريب من المقتول، أو توجد آلة القتل عند المقتول، أو أن يوجد المقتول في بيت القاتل، أو أن يوجد لقاء بين القاتل والمقتول قبل القتل. يعني في علم، باختصار في علم الجنايات المعاصر الآن، هذا كلها تعتبر قرائن جنائية لوجود ماذا؟ سبب لاتهامنا للقاتل بالقتل، وهو ما يسميه العلماء باللوث قديما. اللوث موجود بالقرائن والأدلة، تبدأ مسألة ماذا؟ القسامة. الشرط الثاني أن يكون المدعي عليه، أي مدعي عليه أو المدعى عليه بالقتل مكلف، فلو ادعوا على صغير لا يقام عليه الحد. إمكان القتل من المدعى عليه، أن يمكن منه القتل أصلا. الشرط الرابع اتفاق جميع الورثة على الدعوة. الشرط الخامس طلب جميع الورثة. سادسا اتفاقهم على عين القاتل، فلو اختلفوا فقال بعضهم والله القاتل اسمه فيصل، جاء الثاني قال القاتل والله اسمه عبد الله، جاء القاتل قال اسمه محمد، هنا الورث لم يتفقوا أصلا على تحديد القاتل فتسقط القسامة. أن يكون الورثة مكلفون، يعين القاتل ولا يكون مبهما. المسألة الثالثة من يبدأ بالأيمان، المدعون أم المدعى عليه؟ هنا في القسامة القول الأول أنه يبدأ بالمدعى، المدعي للدم يبدأ، هم الذين يبدأون بالحلف فيحلفون 50 يمينا على المدعى عليه أنه قتله، وهو قول الجمهور لقول عليه الصلاة والسلام أتحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم؟ القول الثاني قالوا يبدأ بالمدعى عليه بالأيمان، وهو قول الحنفية. حجتهم قالوا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمدعي لا دليل عنده، لم يرى القاتل، فتنتقل للدعوة لمن؟ المدعى عليه. وهذا مخالف لصريح الحديث، واضح أم لا؟ فالراجح القول الأول. مسألة الرابعة، هل لأولياء المقتول أن يقسموا على أكثر من واحد؟ القول الأول قالوا القسامة لا تكون إلا على رجل واحد، وهو قول من أحمد ومالك لحديث سهل بن سعد، يقسم 50 منكم على رجل منهم. القول الثاني تكون على أكثر من واحد، والصواب هو القول الأول. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا عن مسألة يعني القسامة، ثم ننتقل في الدرس القادم إلى كتاب القصاص، وهو إلى كتاب الحدود، وهو من أهم وأعظم وأكثر الأبواب. وأنا أنبه على مسألة مهمة جدا، ألا وهي كثير من طلبة العلم، وهذه من آفات بعض طلاب العلم، أنه يحسن يعني مسائل الطهارة والصلاة يتقنها، بينما أبواب الجنايات والحدود وأبناء أبواب النكاح والبيوع تجد لديه جهل مطبق فيها. والسبب يدرس كتاب الصلاة والطهارة ثم يقف، ثم يرجع إلى شيخ آخر يدرس الصلاة والطهارة، ولو سألته ما معنى القسامة لا يعرف، لو سألته ما معنى نكاح الشغار لا يعرف، لو سمعته ما معنى البيع على بيع أخيك لا يعرف، لو سألته عن بيع المنابذة أو الملابسة لا يعرف. لماذا؟ لأنه لم يستكمل دراسة جميع أبواب الفقه. فلا بد عليك أن تحيط، وأنا أقول من أعظم نعم الله على طالب العلم أن يختم العبادات والمعاملات، بحيث يكون لديه تصور بشكل عام عن قضايا النكاح، فإذا ما سمع أو مر أو سئل أو سمع أحدا يتكلم عن قضية سواء في شروط النكاح أو أركان النكاح يكون لديه اطلاع بذلك. وفق الله جميع من يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.